بسم الله الرحمن الرحيم.
لا الكلمات ولا مفردات المآسي والنكبات تستطيع وصف الواقع الفلسطيني في قطاع غزة. عدد كبير من الأطفال والنساء هم ضحايا الهجمة الإسرائيلية التي لم تتوقف.
الوعد الكاذب.
ها هي غزة يذبح أهلها،
وها هي إسرائيل تدمر قطاع غزة وتستبيح المحرمات فيها. وأنتم أيها الإيرانيون تدعون كذبا وزورا حمل لواء الدفاع عن أراضي المسلمين، هل حرروا مترا واحدا من أراضيكم؟ هيا يا نجاد قم ونفذ وعودك، فها هي الفرصة قائمة لضرب الكيان الصهيوني. فمتى ستنطلق صواريخ الشهاب الإيرانية الصنع التي قالوا عنها تصل إلى قلب إسرائيل لضرب دولة اليهود؟ أم إن تلك الصواريخ صنعت خصيصا لدول الخليج العربي لتركيعها كما لا يخفى على عاقل؟ ألم يقل لكم حسن نصر الله في إحدى كلماته: نحن معكم يا أهل غزة ويمكنكم الاعتماد علينا في الشدائد؟ فماذا فعل هذا الكاذب؟
يا أهل
ألم يقل حسن نصر الله بأنه سيضرب دولة اليهود وأنه مستعد للحرب المفتوحة مع إسرائيل؟
نحن ذاهبون إلى الحرب المفتوحة، إلى حيفا، إلى ما بعد حيفا، وإلى ما بعد ما بعد حيفا.
ولكنه لم يفعل شيء. نجده الآن يرى غزة تضرب ويقف مكتوف الأيدي، لا نرى منه إلا التصريحات لا الأفعال.
يجب أن نتعاون دفاعا عن كل مقدس. في القدس نقول لبيك يا أقصى.
أهل فلسطين. لا تصدقوا هذا الرافضي الكاذب. فهذا هو حسن نصر الله، يزين لكم الخطابات ويستغل الأحداث ويتلاعب بمشاعركم ويتاجر بقضية فلسطين وقتال اليهود. لماذا لم تنزل أنت وجيشك المدرب في إيران إلى الحدود الفلسطينية؟ لماذا لا تستغل أحداث غزة؟ لماذا لم تضرب العدو الصهيوني، خصوصا أنك على الحدود مباشرة؟ فأنتم قد جعلتم الحرب على إسرائيل وقضية فلسطين ذريعة لجمع السلاح لكم وللسيطرة على لبنان وطرد أهل السنة منها. لماذا لا تشن إيران حربا على إسرائيل، خصوصا وأن إيران هي من يهدد إسرائيل ليلا ونهارا؟ أم هي مجرد ورقة تستعملها إيران لتحقيق مصالحها لنشر التشيع في العالم الإسلامي؟ أم لأن الشعب الفلسطيني شعب سني لا قدر له عند إيران؟
يقولون
لو تفتحون قناة العربية وتتمتعون وياي بالمناظر الحلوة، شوف الحرائق والأبنية المدمرة، شوف الإسعافات جاي تنقلب جثثهم الخايسة.
يقولون
اللهم انصر إسرائيل عليهم، يا الله بس عليهم.
فها هي إيران التي وعدتكم
قد خذلتكم، وهو حزب الله وزعيمه الكذاب على حدودكم مباشرة وعندهم كل الإمكانيات وقد خذلوكم.
ولكن تاريخ الرافضي
معروف بهذه الخصلة القبيحة قبل أكثر من 1000 عام.
يا أهل فلسطين
لا تصدقوا هذا الرافضي الكاذب، فإن عقيدته وتاريخه يشهدان على كذبه.
حزب الله،
من الذي يدرب شيعة السعودية والكويت والبحرين على حمل السلاح قتل رجال الأمن لتنفيذ العمليات الإرهابية ضد حكوماتهم السنية؟ أليس حزب الله في لبنان؟
حزب الله.
ومن الذي يدرب الإرهابيين من أفراد جيش المهدي ومنظمة بدر لقتل وتصفية وتهجير أهل السنة في بغداد والبصرة؟ أليس حزب الله في لبنان؟
حزب الله.
ومن الذي قتل الأحوازيين في إقليم الأحواز؟ أليس حزب الله اللبناني؟
حزب الله.
ومن الذي قتل أهل السنة الآمنين في بيروت ورفع أسلحته الثقيلة في وجوههم ودمر ممتلكاتهم وحرق مساجدهم ومراكزهم الإعلامية وأغلق الشوارع الرئيسية والمطار وفعل بهم أكثر مما يفعله اليهود؟ أليس هو حزب الله اللبناني؟
حزب الله.
فقد استفادوا الكثير والكثير في المتاجرة بقضية فلسطين حتى يخدعوا الجهال والسذج من أهل السنة. أم أن النقد والتهم بالعمالة للأمريكان لا يكون إلا للحكومات السنية فقط؟
الوعد الكاذب.
فماذا فعل هذا الكاذب إلا الطعن في مصر والسعودية حتى يوهم السذج والمغفلين أن إيران هي التي تستطيع حماية ورعاية أمور المسلمين والدفاع عنهم؟
يقولون إن الأمة التي ما زالت توالي طغاة كأبي بكر وعمر حقيق أن يتسيدها طغاة كفراعنة نجد من آل سعود.
يا أهل فلسطين، من خان وخذل أهل البيت أفلا يخونكم ويتاجر بقضيتكم ويخذلكم؟
شبكة الدفاع عن السنة تقدم الوعد الكاذب للشيخ عبد الله السلفي.
تحاصر وتضرب ويقتل فيها الأبرياء والعزل من إخواننا في فلسطين الحبيبة، والعالم لم يحرك ساكنا، ولا يزال اليهود أعداء الله وقتلة الأنبياء يجاهرون بجرائمهم أمام مرأى ومسمع ملايين البشر، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هنا أقف وأذكر من لم يتذكر وأقول: لقد سمعنا الكلمات والخطابات الرنانة والشعارات الزائفة والاحتفالات التي يقيمها أعداء الله ورسوله وأعداء أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم الرافضة. ففي كل عام يقومون بعمل الاحتفالات والمناسبات، ومن ذلك ما يسمونه بيوم القدس. فقد قال إمامهم الخميني عن ذلك اليوم في كتاب القدس في فكر الإمام الخميني صفحة 40، يقول: إنه اليوم الذي يجب أن يتجهز فيه المستضعفون في مقابل المستكبرين ليرغموا أنوف المستكبرين في التراب. ويقول في المصدر نفسه صفحة 32: إن من المؤلم أن تتجرأ حفنة من الأوباش المجرمين في عصرنا هذا على التجاسر على الله تعالى ورسله الكرماء بمرأة من المسلمين، ورغم كل الإمكانات المادية والمعنوية، وإنه لمن العار على الحكومات الإسلامية أن تتخذ موقف المتفرج على قيام عنصر فاسد معدوم القيم واغتصاب معبد المسلمين وقبلتهم الأولى. إنه من المخجل السكوت في مقابل هذه المأساة التاريخية الكبرى. انتهى كلام الخميني. ونقول للخميني وأتباعه: ماذا قدمتم أنتم وماذا قدم أتباعكم منذ قيام دولتكم المشؤومة منذ 30 عاما غير تدريب الإرهابيين من رافضة دول الخليج على محاولات إسقاط الحكومات السنية، كما فعل حزب الله الكويتي، وكما فعل حزب الله البحريني، وكما فعل حزب الله السعودي؟
واستمع لبعض الرافضة في غرف المحادثة بالإنترنت وهو يشمت بما يحصل للفلسطينيين في غزة.
هذا شوف، والله يا اخوان، لو تفتحون قناة العربية وتتمتعون وياي بالمناظر الحلوة، شوف الحرائق والابنية المدمرة، شوفوا الاسعافات جاي تنقل بجثثهم الخايسة. اللهم انصر اسرائيل عليهم يا الله، بس عليهم.
وهذا اخر يدعو لتأييد الحكومة الاسرائيلية بسحق الفلسطينيين بالقنابل.
فاخوان كلكم اندعوا للحكومة الاسرائيلية ان يسحقونهم بالقنابل.
هل دخلت دولة إيران التي تدعي نصرة القضية الفلسطينية في حرب مع إسرائيل؟ ها هي غزة يذبح أهلها، وأنتم أيها الإيرانيون تدعون كذبا وزورا حمل لواء الدفاع عن أراضي المسلمين. فماذا فعل الخميني؟ وماذا فعل من جاء بعده من رؤساء إيران لفلسطين؟ وماذا استفاد أهل فلسطين من ذلك اليوم؟ وماذا استفاد الفلسطينيون من كلام الخميني؟ هل حرروا مترا واحدا من أراضيها؟ أما الرافضة فقد استفادوا الكثير والكثير في المتاجرة بقضية فلسطين حتى يخدعوا الجهال والسذج من أهل السنة. فمنذ قدوم خمينيهم الهالك من باريس على متن الخطوط الفرنسية إلى يومنا هذا، وإيران الصفوية تهدد وتتوعد بضرب إسرائيل وتحطيم كيانها، بل إن زعيم إيران الحالي الرافضي المتعصب محمود أحمد نجاد قال كلاما أكبر من كلام سيده وقدوته الخميني، فقال: إننا سنمحو خريطة إسرائيل من الوجود، وقال: سنزيل خريطة إسرائيل. وله الآن ما يقارب 4 سنوات في سدة الحكم، وها هي إسرائيل تدمر قطاع غزة وتستبيح المحرمات فيها، ولم تتحرك الجمهورية الإيرانية المزعومة للدفاع عنها ولو برصاصة واحدة. ألم يقل مساعد القائد العام للجيش الإيراني الجنرال محمد رضا في تاريخ 15/4/2008 للميلاد أن إيران ستزيل إسرائيل عن خريطة العالم حال تعرضها لهجوم؟ وقال: لكن في حال شنت إسرائيل أي عمل ضد الجمهورية الإسلامية فسنزيلها عن خريطة العالم. لماذا لا تشن إيران حربا على إسرائيل وهي تقتل وتبيد المسلمين في فلسطين، خصوصا وأن إيران هي من يهدد إسرائيل ليلا ونهارا؟ أم لأن الشعب الفلسطيني شعب سني لا قدر له عند إيران؟ أم هي مجرد ورقة تستعملها إيران لتحقيق مصالحها لنشر التشيع في العالم الإسلامي؟ فمتى ستنطلق صواريخ الشهاب الإيرانية الصنع التي قالوا عنها أنها تصل إلى قلب إسرائيل لضرب دولة اليهود؟ أم إن تلك الصواريخ صنعت خصيصا لدول الخليج العربي ودول الجوار لتركيعها كما لا يخفى على عاقل، كما فعلت إيران مع جزر الإمارات المغتصبة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى؟ فقد صدر كتاب بعنوان التحالف الغادر، التعاملات السرية بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، للكاتب تريتا بارسي. يقول: على عكس التفكير السائد، فإن إيران وإسرائيل ليست في صراع إيديولوجي بقدر ما هو نزاع استراتيجي قابل للحل. يشرح الكاتب هذه المقولة ويكشف الكثير من التعاملات الإيرانية الإسرائيلية السرية التي تجري خلف الكواليس والتي لم يتم كشفها من قبل، كما يؤكد الكاتب في سياقه التحليلي أن أحدا من الطرفين أي إسرائيل وإيران لم يستخدم أو يطبق خطاباته النارية، فالخطابات في واد والتصرفات في واد آخر معاكس. ويقول: إن إيران ليست خصما لا عقلانيا للولايات المتحدة وإسرائيل كما كان الحال بالنسبة للعراق بقيادة صدام وأفغانستان بقيادة طالبان، فطهران تعمد إلى تقليد اللاعقلانيين من خلال الشعارات والخطابات الاستهلاكية، وذلك كرافعة سياسية وتموضع دبلوماسي فقط، فهي تستخدم التصريحات الاستفزازية ولكنها لا تتصرف بناء عليها بأسلوب متهور وأرعن من شأنه أن يزعزع نظامها وعليه. فيمكن توقع تحركات إيران وهي ضمن هذا المنظور لا تشكل خطرا لا يمكن احتواؤه عبر الطرق التقليدية الدبلوماسية. ويقول الكاتب في بداية كتابه: إننا إذا ما تجاوزنا القشور السطحية التي تظهر من خلال المهاترات والتراشقات الإعلامية والدعائية بين إيران وإسرائيل، فإننا سنرى تشابها مثيرا بين الدولتين في العديد من المحاور، بحيث أننا سنجد أن ما يجمعهما أكبر بكثير مما يفرقهما. فكلتا الدولتين تميلان إلى تقديم نفسيهما على أنهما متفوقتان على جيرانهما العرب، إذ ينظر العديد من الإيرانيين إلى أن جيرانهم العرب في الغرب والجنوب أقل منهم شأنا من الناحية الثقافية والتاريخية وفي مستوى دوني. ونشر موقع الحقيقة الفلسطيني مقالا بعنوان: نعم يقتلون أهل السنة. يقول ذلك المقال: بحسب الإحصاءات الصادرة من المراكز اليهودية إن اليهود يتناقصون في تجمعاتهم المنتشرة في العالم أجمع إلا في إيران. فتعداد اليهود في إيران في إحصائية عام 1992 للميلاد الصادرة في الكتاب السنوي اليهودي الأمريكي، وهو من إصدار البعثة اليهودية الأمريكية، بلغ 16,000 يهودي. وتعدادهم في عام 1995 للميلاد الصادر عن المؤتمر اليهودي العالمي بلغ 25,000 يهودي، أي بزيادة 9,000. ويرى بعض المختصين في إيران أن عدد اليهود فيها وصل نهاية سنة 2000 إلى 35,000 شخص، معظمهم في طهران وشيراز وكرمانشاه. واليهود إيران 56 كنيسا مفتوحا، بينها 24 كنيسا في طهران وحدها. ومع ذلك فإن إيران تمنع منذ عام 1936 للميلاد أي نشاط لأهل السنة على أراضيها، بينما تسمح لليهود بأداء شعائرهم بحرية كاملة. ولعل تلك الزيادة هي مما أخبر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يتبع الدجال من يهود أصفهان 70,000. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة. وأن اليهود سيستمرون بالتزايد في إيران حتى خروج الدجال، وهو ما ينتظره اليهود. وهل يعلم إخواننا أهل فلسطين أن حاخامات اليهود يزدادون في إيران وعلماء السنة يغتالون؟ هل سمعتم عن اغتيال حاخام يهودي في إيران؟ اليهود في إيران معززون مكرمون، أما علماء السنة فيلاقون أشنع الممارسات والتهديدات والاعتقالات التي تطول حتى أقاربهم ومعارفهم. فعلماء السنة يتناقصون وحاخامات اليهود يزدادون، فيا سبحان الله العظيم. ولسان حال أهل السنة في إيران: يا قوم، لا نريد منكم إلا معاملة أهل السنة وعلمائهم بنفس الطريقة التي تعاملون بها يهود إيران الذين يزداد عددهم حسب إحصاءات اليهود أنفسهم، بينما تتناقص عدد يهود في العالم بشكل ملفت للنظر. وهل نسيتم يا أهل السنة تصريح نائب الرئيس الإيراني الأسبق عندما قال: لولا إيران لما سقطت أفغانستان والعراق؟ وهل تعلمون يا أهل السنة بأن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية الرافضي علي خامنئي قد منع المتطوعين الإيرانيين هذه الأيام من الالتحاق بالمقاتلين الفلسطينيين في غزة، وعبر لهم عن جزيل شكره مستدركا أنه ينبغي عليكم أن تتنبهوا أننا لا نستطيع أن نفعل شيئا في هذا المجال؟ وليست هذه هي المرة الأولى في وقوف إيران السلبي تجاه القضية الفلسطينية. فقد ذكر مؤلف كتاب سوريا وإيران تنافس وتعاون في صفحة 69، فقال بأن وزير داخلية إيران الأسبق علي أكبر محتشمي قال بأن الخميني قد رفض مشاركة الوحدات القتالية الإيرانية والمتطوعين الإيرانيين إلى جانب القوات السورية أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 للميلاد. وعبر عن ذلك بحسب ما نقله محتشمي بقوله: إن إيران لا يمكنها أن تحارب إسرائيل عبر هذه المسافات الطويلة وفي غياب حدود مشتركة مع لبنان وفلسطين، لذلك فإن الحرب هي مسؤولية العرب. وها هي إسرائيل لا تزال ترفل بالأمن والطمأنينة، كيف لا وعلى حدودها من جهة المشرق الحكومة النصيرية السورية التي لم تطلق رصاصة واحدة لتحرير الجولان منذ عام 1973 للميلاد، بينما تقوم الحكومة النصيرية بإعدام وتعذيب أهل السنة في سوريا ولبنان وتسلط عليهم الاستخبارات الحاقدة للتنكيل بهم وبأسرهم. وكيف لا تطمئن إسرائيل ومن شمالها حارس حدودها حزب الله اللبناني الموالي لإيران، الذي لا يقاتل اليهود إلا بأمر من إيران أو كانت هناك مصلحة إيرانية لذلك. نعم، إن حزب الله اللبناني لا يقاتل إلا من أجل أراضي لبنان فقط، أو لتحقيق مصلحته الخاصة من أجل بسط نفوذه السياسي في تحقيق قيام دولة رافضية في لبنان. فشعار هذا الحزب أيها السنة، فشعار هذا الحزب الرافضي شعار طائفي قومي لا شعار إسلامي.
استمع إلى الأمين العام لحزب الله السابق صبحي الطفيلي وهو يؤكد بأن حزب الله أصبح حارسا للكيان الصهيوني وحامي للمستوطنات الإسرائيلية.
الموضوع يعود إلى بداية التسعينات تقريبا، حينما دخل الحزب فيما عرف بتفاهم تموز الأول عام 93، ثم دخل في تفاهم نيسان عام 96، والذي واضح فيه ضمانات للأمن اليهودي في شمال فلسطين. وشبابنا للأسف رغم أنوفهم تحولوا إلى حرس الكيان الصهيوني اليوم منذ 3 سنوات. هذا الذي حول المقاومة إلى حرس للحدود الصهيونية.
طيب ألا توافق يعني سماحة الشيخ على أنك كما قال أيضا منقل عنه الشيخ حسن نصر الله إحدى كلماته، لأنك تعنت في الواقع حزب الله عندما قلت بأن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان كان نتيجة صفقة في الواقع بين حزب الله وإسرائيل، هل قلت هذا؟
التفاهم، إذا رجعت إلى التفاهم ورجع أي إنسان إلى التفاهم يجد هناك نصا واضحا باحترام الحدود الإسرائيلية. أنا لم أتهم أحدا، أنا لم أشن على أحد، أنا لم أهن أحد. الذي أهان المقاومة وأهان دماء الشهداء وأهان عزة الإسلام والمسلمين اللي دخل بتفاهم مع العدو الإسرائيلي والموجود اليوم على الحدود يحمل سلاحا ليحمي العدو الإسرائيلي، ومن لا يصدق يذهب يحاول أن يقوم بعملية ضد العدو الإسرائيلي لنرى من يمنعه، من يدخله إلى السجن، من يعذبه، من ينتقل منه.
تقول عن حزب الله بأنه حامي للمستوطنات الإسرائيلية؟
هو اليوم كذلك.
يا أهل فلسطين، ألم يقل لكم حسن نصر الله في إحدى كلماته: نحن معكم يا أهل غزة ويمكنكم الاعتماد علينا في الشدائد؟ فماذا فعل هذا الكاذب لنصرة فلسطين؟
استمع إلى حسن نصر الله وهو يعد بالنصرة والوقوف بجانب المقاومة الفلسطينية.
وآمل منكم أيها الإخوة والأخوات المحتشدون في هذا المكان، الملبون لنداء المظلومين والمقاومين والشرفاء، أن تبقوا دائما على جوزية لتلبية أي نداء وأي موقف وأي قرار. معكم نعم، من هنا نجدد العهد ونجدد البيعة بالوقوف في المقاومة وإلى جانب كل مقاوم.
فماذا فعل هذا الكاذب لنصرة فلسطين؟
واستمع إليه وهو ينقض كلامه في حواره مع الغرب ويؤكد أن اهتمامه بقضية لبنان وأن قضية فلسطين للفلسطينيين.
هل ترون أي إمكانية لمخرج من الوضع الحالي ما يتعلق بإسرائيل
بالنسبة للبنان؟
As far as Lebanon is concerned,
it isn't just Lebanon, it's also Palestine, of course.
المشكلة الرئيسية هي فلسطين.
مع لبنان هم إذا خرجوا من أرض اللبنانية وأطلقوا المعتقلين ولم يعتدوا على لبنان لن يكون هناك مشكلة في جنوب لبنان، سوف تبقى مسألة سياسية حينها. الموضوع الأساسي هو فلسطين، هذا يرتبط بالفلسطينيين. نحن لسنا في موقع أن نقرر بالنيابة عن فلسطين.
يا أهل السنة، تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي منافق عليم اللسان، رواه الطبراني وصححه الألباني. فهذا هو حسن نصر الله، يزين لكم الخطابات ويستغل الأحداث ويتلاعب بمشاعركم ويتاجر بقضية فلسطين وقتال اليهود. لماذا لم تنزل أنت وجيشك المدرب في إيران إلى الحدود الفلسطينية؟ لماذا لا تستغل أحداث غزة؟ لماذا لم تضرب العدو الصهيوني، خصوصا أنك على الحدود مباشرة وعندكم الخبرة وحققتم الانتصارات في عام 2006 كما تزعم، وعندكم الصواريخ؟ فأين هي صواريخ الكاتيوشا يا حسن نصر الله؟ ليس عندكم سبب مقنع للتوقف عن نصرة المستضعفين في فلسطين، فعندكم كل المستلزمات العسكرية، أم أن قواتك فقط على أهل السنة في بيروت؟ يا أتباع حزب حسن نصر الله، ليس لديكم العذر للفرار من إعلان الحرب على دولة اليهود، فالحدود مفتوحة أمامكم، أم أنكم تعلمون بأنكم لو تدخلتم في مثل هذا الوقت فسيتم إزالتكم بالكامل؟ فأنتم قد جعلتم الحرب على إسرائيل وقضية فلسطين ذريعة كما لا يخفى على ذي لب. لجمع السلاح لكم وللسيطرة على لبنان وطرد أهل السنة منها، ودولة إسرائيل قد أبقتكم في لبنان لتكونوا ذريعة لها لاحتلال لبنان وتدميره في أي وقت تشاء، كما فعلتم في حرب عام 2006، وكان الخاسر الأكبر من تلك الحرب هو الشعب اللبناني. يقول الكاتب الأستاذ أيمن جمعة عن حسن نصر الله: أين حسن نصر الله مما يحدث في غزة؟ هل ينكر أحد أن فتح المعابر فيه تخفيف عن الفلسطينيين؟ لا أحد، ولكن حنانيكم أنصار الزعيم العربي الحر كما تقولون. إذا كان حسن نصر الله يريد فعلا تخفيف الأزمة عن الفلسطينيين، فلماذا لم يتحرك هو؟ أين صواريخه وعدته وعتاده ورجاله؟ لماذا لم تتحرك يا حسن؟ أين صواريخك التي تستطيع الوصول إلى قلب إسرائيل؟ أين دمك الحر وأنت تشاهد إخوانك يذبحون على النصب في غزة بينما صواريخك مكدسة في مخابئها؟ وأين صواريخ أسيادك في إيران؟ لماذا لم تستخدموها لنصرة إخوانكم في غزة؟ ألا يعلم حسن نصر الله أن تخاذله في هذه المرحلة التاريخية قصفا لإسرائيل ستجعل إسرائيل تخفف ضغطها على غزة؟ لكنه لم يفعل ولن يفعل، والسبب لا يخفى على ذي بصيرة. انتهى كلامه.
استمع إلى حسن نصر الله وهو يزين الخطابات ويستغل الأحداث لكسب الرأي والمشاعر.
نحن أمة واحدة، يجب أن نتعاون ويجب أن نتضامن دفاعا عن كل مقدس، عن كل أرض محتلة، عن كل شعب مظلوم. ولذلك شعارنا كما كان في القدس نقول: لبيك يا أقصى.
يا أهل فلسطين، لا تصدقوا هذا الرافضي الكاذب، فإن عقيدته وتاريخه يشهدان على كذبه. فأما عقيدته فهي التي تقول أن كل من لا يوالي علي بن أبي طالب ولا يشهد له بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرأ من أعدائه وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان فهو ناصبي عند الرافضة، ومعلوم ما هي منزلة الناصبي عند الرافضة. وقد سئل مرجعهم المعاصر محمد صادق الروحاني هذا السؤال، فقال السائل: ما فائدة الشهادة من دون ولاية أمير المؤمنين عليه السلام؟ فكان الجواب: باسمه جلت أسماؤه، إذا أوجبت عزة الإسلام والمسلمين تكون موجبة لتخفيف العذاب أو رفعه. والشهيد غير الموالي له عليه السلام لا يدخل الجنة، والشهيد غير الموالي له عليه السلام لا يدخل الجنة، ولكنه لا يعاقب في الجحيم. فانظروا يا أهل فلسطين ويا أهل السنة، يحكمون بأن الشهداء غير الموالين أي غير الشيعة لا يدخلون الجنة. وأما تاريخ حسن نصر الله فهو أحد أفراد العصابة المجرمة التي شاركت في قتل الفلسطينيين في لبنان. ألم يكن حسن نصر الله أحد أفراد حركة أمل التي قتلت واستباحت دماء الفلسطينيين؟ كانت البداية أول ليلة في رمضان، ليلة الاثنين 20/5/1985، حيث اقتحمت ميليشيات أمل مخيمي صبرا وشاتيلة، وقامت باعتقال جميع العاملين في مستشفى غزة، وساقوهم مرفوعي الأيدي إلى مكتب أمل في أرض جلول، ومنعت القوات الشيعية الهلال والصليب الأحمر وسيارات الأجهزة الطبية من دخول المخيمات، وقطعوا إمدادات المياه والكهرباء عن المستشفيات الفلسطينية. وفي الساعة الخامسة من فجر الاثنين 20/5/1985 للميلاد، بدأ مخيم صبرا يتعرض للقصف المركز بمدافع الهاون والأسلحة المباشرة من عيار 106 ملي. وفي الساعة السابعة من اليوم نفسه تعرض مخيم برج البراجنة لقصف عنيف بقذائف الهاون، وانطلقت حرب أمل المسعورة تحصد الرجال والنساء والأطفال، وأصدر الإرهابي نبيه بري أوامره لقادة اللواء السادس في الجيش اللبناني لخوض المعركة وليشارك قوات أمل في ذبح المسلمين السنة في لبنان. ولم تمض ساعات إلا واللواء السادس يشارك بكامل طاقاته في المعركة، وقام بقصف مخيم برج البراجنة من عدة جهات. ومن الجدير بالذكر أن أفراد اللواء السادس كلهم من الرافضة، بل وشاركت القوات الكتائبية بقصف المخيمات الفلسطينية بالقذائف المدفعية والصاروخية، وبادرت قيادات الجيش اللبناني ممثلة بقيادة ميشيل عون ولأول مرة منذ شهر شباط 1984 إلى إمداد اللواء السادس بالأسلحة والذخائر. هذا تاريخ حسن نصر الله. يا أهل السنة في فلسطين، هل نسيتم ماذا قال السفاح اليهودي شارون في مذكراته عن شيعة لبنان؟ ألم يقل في تلك المذكرات في صفحة 584 إنني اقترحت إعطاء قسم من الأسلحة التي منحتها إسرائيل ولو كبادرة طيبة رمزية إلى الشيعة الذين يعانون هم أيضا مشاكل خطيرة مع منظمة التحرير الفلسطينية؟ وقال في المصدر نفسه: لم أرى يوما في الشيعة أعداء لإسرائيل على المدى البعيد. وقال: وأما عدونا الحقيقي الذي رأيته هنا فيتمثل بالمنظمات الإرهابية الفلسطينية. يقول الكاتب مصطفى حافظ في مقالته التي كانت بعنوان نصر الله والدعم الحنجوري، يقول: وإذا كان لابد أن نذكر النظام السوري وربيبه الرافضي بتاريخهم الأسود تجاه الفلسطينيين، فيكفي أن نذكر سوريا فقط بمذبحة تل الزعتر في أغسطس عام 1976 للميلاد، التي راح ضحيتها أكثر من 3000 فلسطيني، هم أكثر ممن قتلتهم إسرائيل طوال سنين الانتفاضة. قتلهم السوريون بدم بارد أثناء حصار وحشي استمر 52 يوم لمخيم تل الزعتر بالاشتراك مع الموارنة، لا لشيء إلا لمنع الفلسطينيين من القيام بعمليات ضد إسرائيل من لبنان، حماية حدود إسرائيل الشمالية من العمليات، وترتب على ذلك تهجير 17,000 فلسطيني من المخيم بعد أن اضطروا لأكل الكلاب والقطط من شدة الحصار. هل يذكر نصر الله أكثر من 1500 فلسطيني ذهبوا لمراكز الاستجواب التابعة لأمل ولم يعد منهم أحد؟ هل يذكر حصارهم لصبرة وشاتيلة واجتياحها والمجزرة البشعة التي أعقبت ذلك، حتى أن الفلسطينيين كانوا يقتلون جرحاهم حتى لا يقعوا في أيدي الوحوش من جنود أمل؟ يا نصر الله، إنما فعلتموه في فلسطيني صبرا وشاتيلا أبشع مما فعله المارون بمساعدة إسرائيل فيهم. إن كنت قد نسيت فإننا لا نستطيع أن ننسى، ولكن لندع التاريخ جانبا ولنسأل ماذا فعلت سوريا وربيبها حزب الله للقضية الفلسطينية. ويقول أيضا: وليخبرنا النظام السوري صانع حزب الله وراعيه، وله مع إسرائيل حدود وأرض محتلة، وأكثر من 6 عمليات ارتكبتها إسرائيل ضدهم، أي ضد سوريا، وأعلنوا أنهم يحتفظون بما سموه حق الرد، ولعل حق الرد هذا قد تعفن من طول احتفاظهم به في أدراج مكاتبهم. ماذا فعلت ومتى يكون حق الرد هذا إن لم يكن في مثل هذه الظروف؟ وختم الكاتب مقالته بقوله: لقد قتل نظام البعث وشيعته من الروافض في أيام أكثر مما قتلته إسرائيل طوال تاريخها، ثم بعد ذلك يتكلمون عن المساندة. انتهى كلامه. فهل نسي إخواننا أهل فلسطين هذه الجرائم التي ارتكبتها حركة أمل الرافضية في لبنان بحق الفلسطينيين؟ أما في العراق فقد اتهموا الفلسطينيين بالخيانة والعمالة لنظام صدام حسين، مما جعلهم يستبيحون الدماء الفلسطينية عن طريق فرق الموت الشيعية كجيش المهدي ومنظمة بدر المدعومتين من إيران، أو عن طريق الميليشيات الإيرانية نفسها المتغلغلة في جيش وشرطة العراق.
والعجيب أن يتظاهر التيار الصدري للتنديد بالعدوان على غزة تضامنا مع فلسطينيين كما يزعمون، مع أنهم هم الذين قتلوهم وهجروهم من العراق وارتكبوا فيهم أبشع المجازر التي لا يمكن تخيلها في بغداد وغيرها، حيث شملهم ما شمل العراقيين السنة من تثقيب بالدريل وصعق بالكهرباء، وذلك بواسطة جيش المهدي التابع للتيار الصدري والذي تلقى بعض عناصره تدريبات على يد حزب الله اللبناني كما ذكرته صحيفة الاندبندنت البريطانية. وللمزيد راجع موقع فلسطيني العراق على الانترنت.
إن الجرائم التي ترتكبها دولة اليهود الإرهابية بحق إخواننا في فلسطين عار على دولة إيران وعلى حزب الله اللبناني. ألم تقل إيران بأن لديها صواريخ نووية لضرب قلب إسرائيل؟ ألم يقل حسن نصر الله الموالي لإيران بأنه سيضرب دولة اليهود وأنه مستعد للحرب المفتوحة مع إسرائيل إلى حيفا وما بعد حيفا وإلى ما بعد حيفا؟ ولكنه لم يفعل شيء.
استمع إلى حسن نصر الله وهو يتوعد بأن تصل الحرب إلى حيفا وما بعدها، ولكنها وعود كاذبة كعادته.
أنتم أردتم حربا مفتوحة؟ نحن ذاهبون إلى الحرب المفتوحة ومستعدون لها حربا على كل صعيد، إلى حيفا وصدقوني إلى ما بعد حيفا وإلى ما بعد حيفا.
نجده الآن يرى غزة تضرب ويقف مكتوف الأيدي، لا نرى منه إلا التصريحات لا الأفعال، لأنه في الحقيقة لم يتلقى أي إذن رسمي من أسياده في طهران لفعل أي شيء.
استمع إلى حسن نصر الله وهو يطلق التهم للحكومات العربية السنية بالعمالة لإسرائيل ومساهمتها في الحرب على غزة، ليقوم بعد ذلك بتمجيد الحكومة الإيرانية الرافضية.
إذن لنكون واضحين جدا، نحن أمام شراكة من بعض الدول العربية وتواطؤ من بعض الدول العربية لما يجري في منطقتنا. الحرب التي شنت علينا في لبنان عام 2006 كانت بموافقة عربية، بل أقول لكم في بعض الأحيان بمطالبة عربية، والإسرائيليون كانوا واضحين ولا يجرؤ أحد من العرب أن ينفي، لأنه ممكن يكون الصهاينة عندهم وثائق أنه كان يتصل بالإسرائيليين ويقال لهم خلصونا من حزب الله، وعندما بدأت الحرب كانوا يواسونهم بعد الفشل في الأيام الأولى ويطلبون منهم أن يستمروا في ضرب حزب الله وفي قطع رأس حزب الله. وهذا هو الذي يجري اليوم في غزة، هؤلاء يطالبون إسرائيل بأن تقضي على حماس والجهاد وبقية فصائل المقاومة وأن تقطع رؤوس هؤلاء المجاهدين وهؤلاء المقاومين وأن تنهي وتحسم هذه المعركة. يطالبون ويساعدون على هذا الأمر، وهذه هي الحقيقة. بل سمعنا اليوم من بعض المسؤولين الإسرائيليين يقول أن حجم الدعم العربي المقدم في الحرب على غزة يفوق حجم الدعم العربي الذي حصلت إسرائيل عليه في حربها على لبنان في تموز 2006، وهذا مؤسف جدا. حتى الانقسام الداخلي الفلسطيني والاقتتال الداخلي الفلسطيني سببه الحقيقي والأصلي هو بعض هذه الأنظمة العربية التي ساهمت وحرضت ومولت وسلحت ليصل الأمر إلى مستوى القتال بين الفصائل الفلسطينية، وكما فعلوا عندنا في لبنان. فإن الحكومة السابقة ما كانت لتجرؤ لتتخذ تلك القرارات السوداء في 5 أيار لولا تشجيع وتغطية وتأييد بعض هذه الأنظمة العربية التي كانت تريد ادخال لبنان في اطوم حرب داخلية قاسية وفتنة حقيقية داخلية، ولكن تم تجاوزها من خلال اداء المعارضة في تلك الايام.
واستمع اليه وهو يقوم بتمجيد ما فعلته الحكومة الإيرانية الرافضية والتي اقتصرت على المواساة والحداد.
يجب أن نبذل كل جهد في الدفاع عن أهلنا هناك، ويوم غد الذي أعلنه سماحة الإمام السيد الخامنئي دام ظله الشريف يوم حداد لكل المجاهدين والمقاومين والأحرار، نحن معنيون بهذا اليوم لنعبر يوم غد عن تضامننا ومواساتنا لأهلنا في غزة وحدادنا على الشهداء المظلومين الأطهار الذين قضوا هناك.
أليس الواجب على نصر الله أن يقول في خطابه لنجاد: هيا يا نجاد قم ونفذ وعودك، فها هي الفرصة قائمة لضرب الكيان الصهيوني لأنه داخل في حرب إبادة ضد أهل غزة المظلومين؟ أم أن النقد والتهم بالعمالة للأمريكان لا يكون إلا للحكومات السنية فقط؟ قال الله تعالى:
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟
أقول بعد أن ظهر حسن نصر الله على حقيقته وخذل الجهلة الذين كانوا يظنون أنه مجاهد وأنه سيحرر العالم الإسلامي من اليهود، عند ذلك لم يجد متنفسا له إلا الطعن في مصر والسعودية. لماذا؟ لأنه يعلم المكانة التي عليها هذان البلدان تحديدا، حتى يوهم السذج والمغفلين أن إيران هي التي تستطيع حماية ورعاية أمور المسلمين والدفاع عنهم. فمصر تضم أكبر عدد من المسلمين العرب السنة، والسعودية هي بلد الحرمين وهي تمثل الثقل الاقتصادي الأكبر لدول المسلمين السنة.
استمع إلى شيخهم ياسر الحبيب وهو يتهم حكومة السعودية بالتخاذل عن نصرة الفلسطينيين في غزة، وهي التي تبرعت بمليار دولار، وأشاد بموقفها إسماعيل هنية. ونسي ياسر الحبيب أسياده في إيران وتخاذلهم الحقيقي عن النصرة.
ترون ونرى كيف أن الصهاينة تتكالبوا بوحشية على أهل غزة، يسومونهم سوء العذاب، وترون ونرى كيف أن طغاتكم كفراعنة نجد من آل سعود يتخاذلون عن النصرة، بل يباركون الحملة الوحشية، والكل يعلم أنهم مشتركون في محاصرة أهل غزة والتضييق عليهم بل وخنقهم، لأنهم اختاروا المقاومة، بينما هم يريدون إبقاء هذه الأمة ذليلة أسيرة للصهاينة. إن الأمة التي ما زالت توالي طغاة كأبي بكر وعمر حقيق أن يتسيدها طغاة كآل سعود.
يقول الكاتب الأستاذ علي السيد عن حسن نصر الله: إنه انقلب على كل وعوده والتزاماته الوطنية حين كرر في كثير من خطبه التي تلت العدوان الصهيوني على لبنان، فقال: إن سلاح المقاومة لن يرفع في وجه أي لبناني وهذا وعد مني. هذا حسن نصر الله يقول هذا الكلام، وها هو سلاح حزب الله يروع الآمنين، يحرق ويدمر ويقطع ويغلق الطرقات والمطارات ويطارد المغايرين له في الرأي، وينطلق بعشوائية وغل على مشيع الجنازات فيقتل ويصيب ويهدد الإعلاميين ويتسبب في غلق مؤسسة إعلامية ويحول عاصمة لبنان لثكنة عسكرية، وفضل لغة الرصاص على ما دونها من وسائل تحقن الدماء، ورفض إجراء أي حوار إلا إذا تراجعت الحكومة عن قرارات اتخذتها لتمارس بها سياداتها على قطاع الاتصالات، ورآها حزب الله ضارة جدا به. ويقول: ولو كان الأمر لبنانيا فعلا ما كان رد حزب الله بقرع طبول الحرب، بل لجاء الرد في أطار الوسائل السلمية التي أجادها حزب الله في أوقات وأزمات سابقة، ولتمكن من تعطيل قرار الحكومة حتى ولو كان صائبا. لكن الأمر أبعد وأكبر من حزب الله، فالذي فضل حسم الأمور بالرصاص والدخول في مواجهة مع الحكومة والشعب وفرض السيطرة على لبنان وتحييد الجيش اللبناني الذي لو تدخل لتحول لبنان كله إلى بحيرة من الدماء، يأتي ذلك وفقا لمخطط إيراني بغيض يهدف إلى السيطرة على العالم العربي ونقل المعارك الإيرانية إلى مناطق وساحات أخرى، لكي يبقى المشروع الإيراني النووي بعيدا عن ضربات أمريكية محتملة. وهكذا ضغط الجميع بانقلاب حسن نصر الله، ليس فقط بالسيطرة على بيروت وشل حركة الوطن اللبناني، لكن الرجل انقلب على نفسه أيضا، إذ استبدل لغة الجمع التي كان يتحدث بها إلى الشعب اللبناني إلى لغة طائفية لا تخدم إلا الفتنة، وغير لهجته من حديث رجل خائف على وطنه إلى رجل يهدد بقطع الرؤوس، وعدل كلامه من كلام دافئ عن السلم الاجتماعي والأهلي بتهديد ووعيد للمخالفين. يا أهل فلسطين خاصة ويا أهل السنة عامة، ينبغي لكم أن تتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي منافق عليم اللسان، رواه الطبراني وصححه الألباني. فهذا هو حسن نصر الله، يزين لكم الخطابات ويستغل الأحداث ويتلاعب بمشاعركم ويتاجر بقضية فلسطين وقتال اليهود. وقبل الختام أذكر إخواني أهل السنة بجرائم حزب الله اللبناني، فأقول: من الذي يدرب شيعة السعودية والكويت والبحرين على حمل السلاح وقتل رجال الأمن وتفخيخ السيارات وصنع المتفجرات، ثم يرسلهم إلى بلدانهم لتنفيذ العمليات الإرهابية ضد حكوماتهم السنية؟ أليس حزب الله في لبنان؟ ومن الذي يدرب الإرهابيين من أفراد جيش المهدي ومنظمة بدر لقتل وتصفية وتهجير أهل السنة في بغداد والبصرة وباقي المدن العراقية؟ أليس حزب الله في لبنان؟ ومن الذي قتل الأحوازيين في إقليم الأحواز الذي احتلته إيران قبل 100 عام وبطش في شعبها؟ أليس حزب الله اللبناني؟ ومن الذي قتل أهل السنة الآمنين في بيروت ورفع أسلحته الثقيلة في وجوههم ودمر ممتلكات وحرق مساجدهم ومراكزهم الإعلامية واستباح المحرمات وأغلق الشوارع الرئيسية والمطار وفعل بهم أكثر مما يفعله اليهود؟ أليس هو حزب الله اللبناني؟ تذكروا يا أهل السنة أنه لا جهاد عند الرافضة إلا إذا خرج مهديهم المزعوم الذي ينتظرون خروجه، لذلك لا تعولوا على هذا الحزب أو ذاك، بل ليكن توكلكم على الله الواحد الأحد ثم فعل الأسباب. ألم يحرم الرافضي محمد باقر المهري وكيل مراجع الشيعة بالكويت جمع التبرعات لحركة حماس عندما قال بهذا النص: حرام 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 شرعا أن يعطي المسلم الشريف فلسا واحدا لهذه الحركة؟ يا أهل السنة، إن المقدسات الإسلامية لن يحررها إلا أمثال الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو أمثال سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، أو أمثال صلاح الدين رحمه الله. أما الرافضي حسن نصر الله فهو يكفر هؤلاء الأبطال الذين حرروا المقدسات الإسلامية ولا يعترف بهم ولا يذكرهم في خطاباته، مع أنهم قد فتحوا الأمصار وحرروا المقدسات الإسلامية من النصارى، لأن قدوات حسن نصر الله هم نصير الدين الطوسي وابن العلقمي الذين خانوا الأمة الإسلامية وساهموا في دخول التتار لبغداد وإسقاط الخلافة الإسلامية. وقدوات حسن نصر الله في هذا الزمان هم الخميني والخامنئي الذين سلم منهم اليهود وسلم منهم النصارى وسلم منهم أهل الكفر، بل يعيشون آمنين مطمئنين في إيران، ولم يسلم منهم أهل السنة في إيران في مناطق بلوشستان والأحواز. من كان من أهل غزة يعول على إيران وحزب الله اللبناني لنصرة قضية فلسطين فقد أخطأ خطأ عظيما وجانب الصواب. فها هي إيران التي وعدتكم قد خذلتكم، وهو حزب الله وزعيمه الكذاب على حدودكم مباشرة، وعندهم كل الإمكانيات وقد خذلوكم. ولكن تاريخ الرافضة معروف بهذه الخصلة القبيحة، فمن الذي خذل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل أكثر من 1000 عام؟ ألم يقل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يصف جهاد أصحابه من شيعة الكوفة فيقول: يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، وددت لو أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة، حزت والله ندما واعتبت صدما، قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا. ثم قال: وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. كتاب نهج البلاغة، الصفحة 70-71. وهذه شهادة الحسن بن علي رضي الله عنه ضد الشيعة الذين يدعون حبه، حيث قال رضي الله عنه واصفا شيعته بعد أن طعنوه: أرى والله أن معاوية خير لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلي وأخذوا مالي، والله لأن آخذ من معاوية عهدا أحقن به دمي وأؤمن به في أهلي خير من أن يقتلوني فتضيع أهل بيتي وأهلي. كتاب الاحتجاج للطبرسي، المجلد الثاني، صفحة 290. وهذه شهادة الحسين بن علي رضي الله عنه في شيعته بعد أن غدر به شيعة الكوفة وكذبوا عليه، رفع يده ودعا عليهم قائلا: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. كتاب الإرشاد للمفيد، المجلد الثاني، صفحة 110-111. فيا أيها العقلاء من أهل السنة، من خان وخذل أهل البيت أفلا يخونكم ويتاجر بقضيتكم ويخذلكم؟ نسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن ينصر المجاهدين في غزة، ويسدد رميهم، ويصوب سهامهم، ويجمع كلمتهم، ويصلح قلوبهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يسلط على اليهود، وأن يشتت شملهم، وأن يفرق جمعهم، وأن يمزقهم كل ممزق، وأن يجعلهم غنيمة للمسلمين وعبرة لكل معتبر يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.